بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله: حدثنا يوسف الناجشون، هو بكسر الجيم وضم الشين المعجمة، وهو أبيض الوجه وبدو، لفظ أعجمي. قوله: وجهت وجهي، أي قصدت بعبادتي بالذي فطر السماوات والأرض، أي ابتدأ خلقها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالمجشون لقب معرب عن لفظة فارسية، واللفظة الفارسية هي أي مهكون، ومعناها كما سمعتم أبيض الوجه تشوبه حمرة، وهذه تطلق، هذا اللقب يطلق على يوسف وعلى ابنه وعلى ابن أخيه كما بينا سابقا. ثم بعد ذلك انتقل الشارح لشرح حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا فيه ذكر ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء الاستفتاح في قيام الليل، وهذا الدعاء ليس مختصرا على قيام الليل، وإن وقع التصريح به فقد جاء التصريح أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الفريضة. وهذا البيان، الرواية التي أخرجها مسلم من طريق عبيد الله بن أبي رافع عن علي، وهي الرواية التي معنا برقم 201، فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة فقال، فذكر الصلاة ولم يحدد هل هي الفريضة أم النافلة. في حديث محمد بن مسلمة عند الإمام الترمذي فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي تطوعا، وذكر الدعاء نفسه. وفي رواية عند ابن حبان فيها: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. وهذا ما أفادته أيضا رواية الإمام الدارقطني أبي الحسن علي بن عمر، كان إذا ابتدأ الصلاة الفريضة وذكر الدعاء نفسه. فإذا قوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخر الدعاء، هذا الدعاء يذكر في الفريضة والنافلة. ولكن ذكر الإمام ابن الجوزي وغيره نقل كلامه وأقره أن المسبوق إن جاء فما ينبغي أن يختار أطول الأدعية، بل إن غلب على ظنه أنه لا يدرك الفاتحة فإنه يبتدئ صلاته بالفاتحة دون دعاء الاستفتاح، لأنه متى تزاحمت المسنونات والأركان أو الفرائض في المحل الواحد فإن العاقل بلا شك إنما يختار الفريضة على النافلة. فإن شك المأموم هل يدرك أم لا يدرك، أو إن صلى خلف إمام لا يطيل الصلاة ويسرعها، فحينئذ لا بأس لو ابتدأ بالفاتحة. وجميع الأحاديث الواردة في الباب حجة على مذهب المالكية، إذ لا يرى المالكية الاستفتاح البتة. المالكية يبتدئون الفريضة والنافلة بالفاتحة بأم الكتاب، وتسبقها البسملة والاستعاذة، حتى مالك كان يكره البسملة، وكان يقول: أيريد أن يذبح؟ أيريد الذي يصلي أن يذبح حتى يبسمل؟ فالبسملة ليست آية عنده. والصواب الذي تبين معنا من خلال ما مضى ومن خلال أحاديث الباب أن دعاء الاستفتاح سنة ثابتة في غير ما حديث، ودعاء الاستفتاح يذكر في الفريضة والنافلة وفي قيام الليل. بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بشرح غريب ما ورد واستنباط ما يلزم من فوائد من هذا الحديث، فلنسمع كلامه. بدأه بقوله: وجهت وجهي، قال: أي قصدت بعبادتي، أي أخلصت عبادتي لك يا الله، فلا أريد بها إلا وجهك، فقد وجهت وجهي إليك، فصرفت وجهي وعملي ونيتي إليك. ولذا الذي يبتدئ الصلاة وهو لا يريد الإخلاص فصلاته مردودة مرفوضة، بخلاف الذي بدأ بالإخلاص فدخلها الرياء، فإنه ينقص منها مقدار ما دخل. من ابتدأ بالإخلاص ثم دخل عليه الرياء فإنه ينقص من صلاته بمقدار ما دخل من رياء، كالعجب، وقد يهلك العجب القائم والصائم والعابد، ولعله يحبط العمل. ولذا كان بعض السلف يقول: لئن أنام طوال الليل وأصبح نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبا. فالمناجي المصلي يناجي ربه ويبدأ كلامه بقوله: وجهت وجهي. لمن وجهت وجهك؟ للذي فطر السماوات والأرض. وهنالك صلة وثيقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فالله خلقنا، الله عز وجل أوجدنا، فهو المتصرف فينا، فالذي يخلق يملك، والذي يملك يتصرف ويأمر بما شاء. من ملك شيئا تصرف فيه كيفما شاء. فنحن كما أننا عباد لله بالاضطرار، فالسعيد منا من كان عبدا لله تعالى بالاختيار. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، قال الشارع: أي ابتدأ خلقها. ولا بد من تقييد، لا بد من قيد الفاطر الخالق على غير مثال سابق. الخلق فرق بينه وبين البارئ، البارئ اللي يخلق أول مرة، والفاطر الذي يخلق على غير مثال سابق. ومطلق الخلق معناه الإيجاد من العدم، وبينه وبين البارئ والفاطر خصوص وعموم. فإن كان هذا الذي قد وجد من العدم على غير مثال سابق فيسمى، فهذا هو الفطر. فالسماوات والأرض خلقت على غير مثال سابق، ولذا يقال فاطر السماوات والأرض، يقال فاطر السماوات والأرض. فقول الشارع ابتدأ خلقها فلا بد من تقييده بقيد على غير مثال سابق. وفي هذا الدعاء تضمن يفيد أني أعرضت في صلاتي عما سواك، فإني في صلاتي لا أبتغي إلا الأجر منك. ومن لم يتقن النية، وقد كان أبو شامة المقدسي يقول: لو كان الأمر إلي لجعلت في كل مسجد من مساجد المسلمين عالما لا يدرس الناس إلا أمر النية. فأمر النية عظيم، والناس لما يتركون النية تثقل عليهم الصلاة وتصبح الصلاة عادة لا يجدون لذتها. ومن أحسن حسنات أعمال القلب النوايا، والإنسان لا يوفق للنوايا النية الطيبة إلا إن كان مرضية عند الله سبحانه وتعالى. فأنت في صلاتك تذكر نفسك منذ البداية أنك مخلص فيها، هذا عمل قلبي، ثم سرعان ما هذا العمل يترجم على اللسان في المخاطبة لفاطر السماوات والأرض. تقول: أنا أخلصت يا ربي عملي، وجهت وجهي إليك، وأنا بريء، أنا بعيد عن كل نية لا أريد فيها وجهك. وهكذا سائر الطاعات وسائر العبادات. موفق من كان له نية حسنة في أكلته وفي نومته وفي شربته، فضلا عن أن تكون له نية حسنة في طلبه وفي تحصيله وفي تدريسه وفي تعلمه وفي تعليمه وفي أمره وفي نهيه وفي خطبته وفي حتى في لبسته حتى في تعطره، تكون له نية حسنة نافعة. هذا الذي يتعود أن يحسن في النية لا يحسن، لا يقدر أن يؤذي الملائكة ولا أن يؤذي الخلق. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا النية الحسنة والاحتساب، فالأمر خطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: لا ثواب لمن لا حسبة له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله وجهت وجهي، أي أصبت بعبادتي للذي فطر السماوات والأرض، أي ابتدأ خلقها. قوله حنيفا، قال الأكثرون معناه مائلا إلى الدين الحق وهو الإسلام، وأصل الحنف الميل. ويكون في الخير والشر، وينصرف إلى ما تقتضيه القرينة. وقيل المراد بالحنيف هنا المستقيم، قاله الأزهري وآخرون. وقال أبو عبيد: الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وانتصب حنيفا على الحال، أي وجهت وجهي في حال حنيفيتي.
إذن حنيفا حال من ضمير وجهت. عند ابن حبان زيادة بإسناد صحيح: حنيفا مسلما، حنيفا منقادا مطيعا مستسلما لأوامرك. الحنيف المائل، ومنهم من فرق بين الحنيف والجنيف، فقال الحنيف المائل للخير والجنيف المائل للشر. والإنسان يميل إلى الخير ليصل في مآلاته إلى الطريق المستقيم. فقول من قال أن المراد بالحنيف هنا المستقيم هو لازم الميل. فالاستقامة ليست هي الحنيف، ولكن لازم هذا الميل إلى الخير يوغل فيه الإنسان برفق، ثم يقرب من الطريق المستقيم شيئا فشيئا حتى يصبح على الصراط. وهذا يلزم أن المناجي ربه في صلاته هو يقول بلسانه أنه مائل عن جميع المعبودات والأديان الباطلة والعبادات المبتدعة إلى الدين الحق وإلى العبادة التي يحبها الله عز وجل ويرتضيها، وأنه يجهد في أن يرتقي في المقامات حتى ينتهي به المآل إلى الاستقامة، فيكون حاله أنه على استقامة، فالدين كله هو الاستقامة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فجعل الدين كله صراط مستقيم، فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل من كتاب ما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. هذا كله الاستقامة، كله دين الله عز وجل، الإيمان والإسلام والإحسان كله هو الاستقامة. فالدين في لبه وأصله أن تستقيم على أوامر الله عز وجل، الاستقامة عسرة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. لا يستطيع الاستقامة الإنسان إلا إن كان توابا، فاستقيموا إليه واستغفروه. لا يستطيع الإنسان الاستقامة إلا إن كثر الاستغفار، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: سددوا وقاربوا، إذا لا تستطيع الاستقامة هم حولها، واعلموا أن أحدكم من يدخل الجنة بعمله. فالإنسان إذا ما استطاع طريق الاستقامة يكون بعيدا عنها مائلا إليها، فيسدد ويقارب. فأنت تقول في دعائك لربك: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، مائلا إلى طريق الاستقامة، موغلا سائرا إليها. طريق طويل، والمهم ليس المهم أن لا تصل، المهم أن تموت وأنت في طريق الاستقامة، المهم أن تموت وأنت حريص بأن تبقى ترتقي حتى تصل إلى أقصى حد توصلك إليه المجاهدة في طريقك لربك، تبقى يقظان، بعيد عن الغفلة، تعبد ربك بعلم ونية صالحة. إن كان العوام وإخواننا الوعاظ والخطباء يركزون جزاهم ربي خيرا في خطابهم لعامة الناس على أهمية الاتباع، وهذا عمل جليل، فإننا طلبة العلم نحتاج فيما بيننا أن نكثر من الكلام عن الإخلاص، وأن نركز شديدا على الإخلاص. ما أحوجنا الإخلاص؟ أسأل الله رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينجينا من فروض أنفسنا. تأكيد للإخلاص والاستقامة جاء بما يناقض ذلك، قال: وما أنا من المشركين. فيه إشارة بعيدة لمذهب الأصوليين أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، الأمر بالشيء نهي عن أضداده، فجاء الأضداد كل الأضداد. وما أنا من المشركين، فالمشركين هي أضداد الاستقامة، قال: وما أنا من المشركين. نسمع كلام الإمام النووي: وما أنا من المشركين، مع بيان ها هنا أن هذا فيه توكيد وتعريض، توكيد على المعنى السابق وتعريض بمن عبد غير الله وعبد الله عز وجل على غير إخلاص وميل إلى الطريق المستقيم. وما أنا المشركين فيه توكيد لما سبق، وفيه تعريض بمن ليس حاله على الاستقامة التي يحبها الله عز وجل. نسمع كلام الإمام النووي. أين يتصرف؟
ويكون في الخير والشر ويتصرف إلى ما تقتضيه القرينة.
ويتصرف إلى ما تقتضيه القرينة. ماذا قرأت يا أخي؟ لما قرأت ويكون في الخير والشر وينصرف إلى ما يقتضيه، يعني القرين ينصرف حنيف إلى الخير أو إلى الشر على حسب القرين. ويقول: أن الحنيف يستخدم في الخير والشر، فينصرف إلى الخير بقرينة وينصرف إلى الشر بقرينة. فمن جعل الحنيف مطلق الميل سواء كان إلى خير أو إلى شر فنعرف ذلك من خلال القرينة، فهي وينصرف وليس ويتصرف، وينصرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله وما أنا من المشركين بيان للحنيف وإضاحة لمعناه،
تأكيد للمعنى السابق، ليس هو بيان، هو تأكيد للمعنى السابق. نعم.
والمشرك يطلق على كل كافر من عابد وثن وصنم ويهودي ونصراني ومجوسي ومرتد وزنديق وغيرهم.
إذن الأمر أو طلب الشيء هو تبرؤ من سائر الضاد هذا الشيء. قال: المشرك يطلق على اليهود والنصران لما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حرام. ويطلق على من يعبد الوثن والصنم. ما الفرق بين الوثن والصنم؟ الوثن ما له جثة من خشب أو حجر ينحت أو جوهر أو ذهب أو فضة، ولكن ليس له صورة، ليس له رأس وأرجل، وإنما الصنم صورة تمثال سواء كان إنسانا أو حيوانا، فما له صورة. الصنم الذي له صورة، صورة تمثال إنسان ذكر أو أنثى أو حيوان، هذا يسمى صنما. وأما ما له جثة وليس له صورة غير مصور فهذا هو الوثن. فالذي يعبد الصنم أو الذي يعبد الوثن، حتى قال بعضهم سواء كان أمرا ملموسا أو كان أمرا معنويا. الأبائية التي يتبع فيها الإنسان ما عليه الأباء والأجداد والعادات والتقاليد، كل هذه قد تصبح أوثانا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله إن صلاتي ونسكي. قال أهل اللغة: النسك العبادة، وأصله من النسيكة، وهي الفضة المذابة المصفاة من كل خلق. والنسيكة أيضا كل ما يتقرب به إلى الله تعالى،
كما قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فالعبادة منها عبادة بدنية، ومنها الذبح، ومنها العبادة المالية، ومنها العبادة المالية البدنية. وهنا المراد بالنسيكة أي ما أتنسك وأتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فكما أن الصلاة تكون لله، فالذبح لا يحل أن يصرفه العبد إلا لله سبحانه وتعالى. فالذبائح التي تذبح لغير الله والتي يعتقد أصحابها أنها تنفع وتضر، وأنها العمارة إذا لم يذبح عليها، والسيارة إذا من اشتراها ولم يذبح عليها، فإن هذه العمارة أو السيارة تأتي لصاحبها بضر، هذه عقائد شركية، هذه عقائد شركية. فالذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ومحياي ومماتي، أي حياتي وموتي، ويجوز فتح الياء فيهما وإسكانهما، والأكثرون على فتح ياء محياي وإسكان مماتي.
محياي ومماتي أي خالق الحياة وخالق الممات هو الله جل في علاه، أو طاعات الحياة والخيرات التي تمتد للممات. والأول أصوب، وقد ثبت عند مسلم في الصحيح وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: المحيا محياكم والممات مماتكم. فالعبد السعيد الموفق من دخر لمماته من حياته، فلم ينسى أنه سيموت وأنه يحتاج أن يدخر، والادخار يكون بالطاعات وتكون بالصدقات والنفقات. ولعلي ذكرت في هذا المجلس أن بعض السلف لما كان يرى السؤال والشحاذين فكان يقول لهم: مرحبا بالذين ينقلون أموالنا من دار إلى دار. الفقير عتال ينقل مالك من دار لدار، تعطيه في الدنيا لينقله في الآخرة. فالسعيد من كانت حياته لله ومن كانت مماته لله، تضمن الموت في سبيل الله الشهادة. ومن درر ونفائس كلام الشيخ بن باز رحمه الله أنه كان يقول: الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. من عاش فكانت حياته في سبيل الله، فحتى تترجم كون حياتك في سبيل الله فهذا يتطلب منك توفيقا ومجاهدة وجهدا وتعبا أشد بكثير ممن يموت في سبيل الله. فالسعيد من كانت حياته في سبيل الله ومن كانت مماته في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله لله، قال العلماء: هذه لام الإضافة ولها معنيان، الملك والاختصاص، وكلاهما مراد هنا.
هذا الذي سبق في الدعاء يتضمن الأمر بالتوحيد الكامل الشامل للإخلاص، وأن يكون العبد لله فهو ملك له، الله الذي خلقه، والواجب على العبد أن يمتثل أمره. فلله هذه اللام لام الملك أو لام الاختصاص، فلا يشرك مع الله أحدا في عبادته في دنياه وأخراه، في حياته ومماته هو ملك لله، فالواجب عليه أن يصرف جميع الطاعات والعبادات له سبحانه وتعالى. قال: لله رب العالمين، رب العالمين البدلية، بدل رب العالمين بدل. قلنا رب لها أربعة معاني، وقد سبق أن ذكر الشارح ثلاثة معاني، والصواب أن لها أربعة معاني كما يأتيها هنا، ونقل ذلك عن الماورد الشافعي الإمام المعروف. نسمع كلامه.
قال رحمه الله تعالى: قوله رب العالمين في معنى رب أربعة أقوال حكها الماوردي وغيره: المالك والسيد والمدبر والمربي. فإن وصف الله تعالى برب لأنه مالك أو سيد فهو من صفات الذات، وإن وصف به لأنه مدبر خلقه ومربيهم فهو من صفات فعله. ومتى دخلته الألف واللام فقيل الرب اختص بالله تعالى، وإذا حذفتا جاز إطلاقه على غيره فيقال رب المال ورب الدار ونحو ذلك.
إذن الرب لها أربعة معاني: اثنتان صفة للذات، واثنتان صفة للفعل، اثنتان صفة لذات الله جل في علاه فهو السيد وهذه صفة لذاته، وهو المالك وهذه صفة لذاته. وأما صفتا الفعل المتضمن معنى الرب لهما فهو المربي وهو المدبر، فالذي يدبر الأمور يسمى الرب، ومنه ربة البيت التي تدبر المرأة التي تدبر أمور بيتها سميت ربة البيت. وقال الله عز وجل: والربانيون والأحبار، فهم الذين كانوا عاملين قائمين على تدبير شؤون أهل دينهم، فسماهم ربنا تعالى الربانيون. وكذلك من معنى الرب المربي، والتدبير والتربية هذه لها معنيان: معنى عموم ومعنى خصوص. فالله مدبر شؤون الخلق جميعا، والله مربي جميع الخلق شؤون الخلق جميعا فهو يربيهم، ولكن هنالك تربية وتدبير لأوليائه. فتدبيره وتربيته لأوليائه بأن يصطفيهم وأن يحفظهم وأن يكلأهم وأن يخلصهم من حظوظ أنفسهم، وأن يمتن عليهم بأن يقيموا دينه وأن يعملوا على نصرة شريعته، فهو يخلقهم لمثل هذه المهمة. كما وأكثر ما يظهر هذا مع فرسان الإسلام وفرسان الإسلام هم المحدثون. ولذا كان ابن مبارك يقول: ما بيت كذاب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل إلا وقيض الله في النهار من يفضه. فالمحدثون خلقهم الله باستعدادات عجيبة، رزقهم حفظا، رزقهم همة، رزقهم استعدادا. المحدثون العلماء والدعاة والقائمون على أمر الله، الله رب هؤلاء تربية خاصة، ليست التربية العامة، تربية فيها حفظ وكلأ وفيها إيجاد الاستعداد في نفوسهم لإقامة دينه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعالمون جمع عالم، وليس للعالم واحد من لفظه، واختلف العلماء في حقيقته. فقال المتكلمون من أصحابنا وغيرهم وجماعة من المفسرين وغيرهم: العالم كل المخلوقات.
وعليه لو كان العالم كل المخلوقات فهو يشمل المكلف غير المكلف، يشمل العاقل وغير العاقل، يشمل المخلوقات العلوية والسفلية. وإذا كان الأمر كذلك كما قال الشارع يشمل جميع المخلوقات، فالعبارة الجامعة المانعة للعالم أن يقال هو ما عدا الله، يقال العالم هو ما عدا الله. وأبلغ شيء في تفسير العالمون كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في على لسان موسى لما جرى الحوار بينه وبين فرعون، فقال الله عز وجل في سورة الشعراء: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال أي موسى، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عرف العالمين، ماذا قال؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وهذا يشمل العاقل وغير العاقل. منهم من قال أن العالم هو فقط المكلف وعليه فيكون الإنس والجن ويخرج الملائكة، كالملائكة غير مكلفين، فاستدل بقوله: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وهذا ليس فيه الخطوف، فالسماوات والأرض كذلك وهي لا تعذب، فهذا ليس فيه الخصوص. العالم أرجح الأقوال أجمعها وأمنعها، وهو أن يقال أن العالم هو ما عدا الله، فهو يشمل المكلف وغير المكلف، يشمل العاقل وغير العاقل، يشمل الإنس والجن والشياطين والملائكة. ولا أقول الحن كما كان يقول ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري أسند بأسانيد واهية وضعيفة أنه في عالم آخر غير الإنس والجن يسمى الحن، ولكن هذه أسانيد واهية مردها إلى قفاص لم يثبت في الشرع ذلك. لكن الذي لا نعرفه نسكت عنه، الذي لا نعرفه نسكت عنه. فالله عز وجل رب العالمين، فكل العالمين بحاجة إليه، هو سيدهم، هو مالكهم، هو مدبر أمرهم، هو مربيهم سبحانه، ما أعظمه ما أجله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال جماعة: هم الملائكة والجن والإنس. وزاد أبو عبيدة: والفراء والشياطين.
الشياطين يعني عطف خاص على عام، الجن عام والشياطين خاص، وعطف الخاص على العام والعكس معروف في النصوص الشرعية في القرآن الكريم. نعم.
قال رحمه الله: وقيل بنو آدم خاصة.
ليس كذلك، لما حصل مناظرة سابقة بين موسى وفرعون. نعم.
قاله الحسين بن الفضل وأبو معاذ النحوي. وقال الآخرون: هو الدنيا وما فيها. ثم قيل: هو مشتق من العلامة، لأن كل مخلوق علامة على وجود صانعه. وقيل: من العلم، فعلى هذا يختص بالعقلاء.
كما قلنا هو يختص بالعقلاء، ولا يختص بالعقلاء، هو يشمل كل المخلوقات سوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله قوله اللهم أنت الملك،
ما أجمل هذا الخطاب، يخاطب العبد ربه بقوله أنت الملك، أنت الذي خلقتني يا رب، أنت الذي تملك أمري وتتصرف فيه بما شئت، أنت المالك الملك الحقيقي، أنت المالك وبالتالي أنت المتفرد بالألوهية، كما ذكرت لكم من ملك من خلق ملك ومن ملك تصرف، ولذا بما أن الله الذي قد خلقنا فهو الذي أمرنا. فالعبد يناجي ربه بقوله أنت الملك. طيب نحن نقرأ في الفاتحة مالك يوم الدين، لماذا نقول مالك يوم الدين؟ هل الله فقط مالك يوم الدين ولا مالك يوم الدين ومالك الدنيا؟ مالك الدنيا. لماذا نقول مالك الدنيا؟ قال المفسرون لسببين، الأول قبلها قبل مالك يوم الدين في رب العالمين، وقلنا معنى العالمين سوى الله، فهذه شملت الدنيا. السبب الثاني يوجد ظلمة في الدنيا ينازعون الله في ملكه، أما يوم الدين فلا يمكن لأحد أن ينازع الله في ملكه، إذا نقول مالك يوم الدين، فالله مالك الدنيا ومالك الدين، الله رب العالمين. فذكر مالك يوم الدين من أجل أن يستشعر العبد أنه أن الله مالكه وأنه سيرد إليه، وهذا المعنى القرآن الكريم علمنا إياه وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية التي نذكرها دائما، دعاء ركوب السيارة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، الذي يسافر يعود لبيته، قال بعدها وإنا إلى ربنا لمنقلب. تتذكر كل ما خرجت من بيتك تركب سيارتك تركب دابتك تقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فكما أنك ستنقلب إلى بيتك في آخر نهارك تتذكر أن هذه الدنيا سفر، وأنك في عاقبة أمرك ستنقلب إلى ربك. فدائما الإنسان يقول لله أنت الملك، ملكه حقيقي، نحن موجودون ووجودنا بحاجة إلى ربنا عز وجل الذي خلقنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله اللهم أنت الملك أي القادر على كل شيء، المالك الحقيقي لجميع المخلوقات. قوله وأنا عبدك أي معترف بأنك مالكي ومدبري وحكمك نافذ في. قوله ظلمت نفسي أي اعترفت بالتقصير، قدمه على سؤال المغفرة أدبا، كما قال آدم وحواء عليهما السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
إن ما مضى اعتراف من العبد لربه بالربوبية واعتراف أيضا لنفسه بالعبودية، وأنه كلما ابتعد عن العبادة الحقة ظلم نفسه، فالظالم الذي يبتعد عن العبادة الحقة. هذا كله وهذا الثناء ويعلمنا القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بما في هذا بما فيها هذا الدعاء هذا الحديث، أن العبد يثني ثم يسأل، يثني على ربه ثم يسأل. تخيل معي هذه الساعات المباركة وهذا المقام المبارك، المقام الذي هو مقام ذل بين يدي الله الذي يترتب عليه عز في الدنيا والآخرة، وهذا الثناء العظيم لله سبحانه سبق دعاء مهما. ما هو هذا الدعاء؟ نسمع ما هو هذا الدعاء بعد هذا الثناء. هذا الثناء أعقبه جاء على إثره دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر الليل، ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الثناء؟ نسمع ماذا كان يقول.
قال رحمه الله تعالى قوله اهدني لأحسن الأخلاق أي أرشدني لصوابها ووفقني للتخلق به.
اهدني، قلنا الهداية الدلالة والهداية الالتزام، والمراد باهدني ها هنا الالتزام، اجعلني ملتزما، اهدني، قال لأحسن الأخلاق. هل الخلق جبلي أم الخلق مكتسب؟ النبي قال لشجع القيس: إن فيك خصلتين أو خلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. فدل هذا الحديث على أن الخلق جبلي، وأنت والمصلي بعد ذلك الثناء على الله عز وجل يدعو ربه أن يهديه، وهذا يتضمن أن الخلق مكتسب. لو كان الخلق غير مكتسب كان كطول الإنسان مثلا أو لون بشرته لما كان في الدعاء من فائدة. فأنت لما تسأل ربك أن يهديك لأحسن الأخلاق دل هذا بالتضمن على أن الخلق مكتسب. والصواب أن الأخلاق مكتسبة وجبلية، الأخلاق جبلية ومكتسبة، والثناء والدعاء له أثر على أخلاق الإنسان. فمن ضمن أسباب تحسين الخلق أن تدعو مثل هذا الدعاء. ولكن بلا شك أن قسم من الأخلاق جبلية، فكل ينزب والناس معالي، حتى أن خير الناس معدنا في الجاهلية هم خير في الإسلام إذا فقهوا. فالفقه والعلم هو الذي يسقل الخلق، وهو الذي يثور ما في هذه الجبلة من خير، وهو الذي يسكن ويضعف ويمحو ما في هذه الجبلة من شر. فالخلق قسمان، الاستعدادات تتفاوت، فقد تجد فاسقا شجاعا أو كريما أو صادقا، وقد تجد طالب علم بخيلا، أو قد تجده مثلا جبانا، أو قد تجده كاذبا. لكن الإنسان يجب عليه أن يجاهد نفسه وأن يراقب ربه. فالجبلات تختلف، بعض الناس يفعل الكبائر نسأل الله العافية ولا يشعر أنه يفعل شيئا، بعض الناس إن ارتكب شيئا يسيرا يعني تعب وهاك في صدره شيء عظيم. فالأخلاق قسمان. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله جل في علاه جعله محمدا وأحمدا، ومحمد كما ذكرت لكم أكثر من مرة مجمع الفصل الحميدة، وأحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الفصال، فهو القدوة والأسوة لكل الخلق لجميع سجايا ولجميع الطبائع الحسنة. فالله خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، فالنبوة ليست عرضية، النبوة حقيقية، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فليست النبوة عرضية خالصة كما يقول الأشاعر. شيخ الإسلام عالج هذه المسألة، فالله الذي وضع الرسالة هو وضعها في حق من خلق، ومن خلقه باستعداد مميز وضع فيه استعدادا معينا من أخلاق حسنة كريمة. فالله جل في علاه مع أنه خلق محمدا وهو الذي سماه محمد وأحمد، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة بنا وهو القدوة علمنا أن نسأله سبحانه أن يحسن أخلاقنا، فنسأل الله رب العرش العظيم أن يحسن أخلاقنا. فتحسين الخلق أمر تحت قدرة العبد بالمجاهدة وبالاستعانة بالله وبالدعاء توجه إليه سبحانه وتعالى. فمن أسباب حسن الخلق قال الدعاء: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. فالأمر إليه سبحانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله واصرف عني سيئها أي قبيحها.
قوله يقال هنا يقال هنا أيضا. نعم.
قوله لبيك قال العلماء معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، يقال لب بالمكان لبا وألب إلبابا، أي أقام به.
وقيل اتجاهي لبيك أي اتجاهي إليك، ويكون هذا فيه تكرار مع ما سبق فالمذكور هنا أحسن. وقال من قال أن معنى اتجاهي إليك من قولهم داري تلب دارك، ومعنى ذلك أن داري اتجاه دارك، ولكنها هنا المعنى لبيك من ألب، فلبيك هي تكون مثنى، تكون مثنى لبيك ألب أي مصدر مثنى، وأريد بالتثنية التكرار، والعرب إذا أرادت تكرر من معنى التثنية عندهم التكرار، ومنه قوله سبحانه ثم ارجع البصر كرتين، أي كرة بعد كرة ومرة بعد مرة، والمراد بالكرتين التكرار، للمراد عدد مرتين، للمراد عدد مرتين. فلبيك هو مصدر مثنى من التثنية من ألب، ومن قال أنها ألبا فيها نون، وهذه النون حذفت للإضافة للمخاطب، والمخاطب هو الله. أقول لبيك أي أقيم المرة تلو المرة، فكما أني كما تقول العرب ألب في المكان أي لزم واستقر فيه وثبت، فكذلك العبد في طاعته لربه في مناجاته في الصلاة في دعاء الاستفتاح يقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله لا يصرف عني سيئة إلا أنت، يقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك، يعني أنا مقيم على طاعتك يا ربنا. ومنه التلبية في الحج والعمرة لما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فهذه التلبية مدارها على توحيد واتباع، وهي شعار الحج، ومعنى اللبى أي أقامة. فأنت يا أيها الحاج يا أيها الملبي تعاهد ربك على أن تبقى مقيما ثابتا مرة تلو الأخرى على عبادته، فإذا لبيت فماذا تقول؟ إذا ناجيت ربك فتقول لبيك، فافهم ما معنى قولك لبيك، أي أدوم على طاعتك دواما بعد دوام. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأصل لبيك لبين، فحذفت النون للإضافة،
إضافة للمخاطب، يعني لبيك المخاطب هو الله جل في علاه.
قال رحمه الله قوله وسعديك، قال الأزهري وغيره معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة.
الأزهر ماذا له؟ تفضل أخي
شفيع. تهذيب اللغة.
تهذيب اللغة، وهو من القواميس الجيدة، وهو سلفي العقيدة في شرحه في قاموسه هذا يتبع عقيدة السلف قواعد السلف في شرح الصفات، وهو متقدم من وفاة الثالثة المئة الثالثة، والعجيب أنه يسند في قاموسه، وكرمني ربي مررت قديما بالقاموس باحثا عن الأسانيد التي فيه، فظفرت بأربعة أسانيد للمرفوع، وظفرت بنحو 70 إسناد للموقوف، وجدت فيه نحو 70 إسناد للموقوف للآثار. فالأزهري رحمه الله تعالى يقول في معنى سعديك مساعدة لأمرك بعد مساعدة، المساعدة هنا المراد بها الموافقة والمسارعة، وفقني واجعلني يا ربي ممن يسارع ويوافق أمرك لبيك وسعديك، أو اجعلني يا ربنا أسعد بإقامتي على طاعتك وإجابتي لدعوتك، اجعلني يا ربي أسعد سعادة بعد سعادة، يحمل إما على هذا وإما له، تطلب المساعدة أو تطلب السعادة، أن تطلب المساعدة على أن توافق أمر الله وأن تمتثل، أو أن تطلب السعادة فتسعد بإقامة دين الله عز وجل، بحيث تتحقق أن تشعر أن دين الله فيه سعادتك، فيه الخير لك. دائما أقول لكم ما قاله الله في سورة النحل: وإذا قيل للذين اتقوا ماذا قال ماذا أنزل ربكم، قالوا إيش؟ المسلم يقول حقا، والمؤمن يقول التقي يقول خيرا. وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا إيش؟ خيرا. أشهد أن حذيفة من المتقين. لماذا هو من المتقين؟ ثبت عنه في الصحيح أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ أي خير الذي كانوا يعيشون فيه، هو امتثال أوامر الله التي ترجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل له: هل بعد هذا الحق باطل؟ لا، ما قال. قال: هل عاشوا الخير، شعروا بالخير، شعروا بالسعادة. فالسعيد من عظم ما عظم الله، وحسن ما حسن الله، وحقر ما حقر الله، لم تضطرب مفاهيمه ووازينه، لم يشعر أن امتثاله لأمر الله وبعده عن الحرام هو امتثال للوائح حرمان. لا والله، الإنسان كلما ازداد علمه بالشريعة ازدادت هناءته بها، وازداد تمتعه بها، وشعر أنها جنته، وأنها راحته، وأنها سعادته، وأنها جنته. ولذا كان يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. قال: مخطئ من ظن إن الأبرار لفي نعيم، أي إن الأبرار في الجنة، وإن الفجار لفي جحيم، أي أنهم في النار. وإنما إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا والبرزخ والجنة. الأبرار في نعيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الجنة، والفجار في جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي النار، والعياذ بالله تعالى. لذا الإنسان الذي يفهم أحكام الشرع وحكم الشرع فيستسلم روحه وعقله وبدنه وذوقه ومفاهيمه لأحكام الشريعة يسعد بالشريعة. فإذا أصبح الإنسان يسعد بالشريعة فحينئذ لا يتخلى عنها، وحينئذ يوفق لأن يستجيب لأمر الله، بل لا يتكلف ويتلذذ. الذي يسوقه على طاعة ربه حبه له، عبوديته له سبحانه وتعالى. الذي يطمع والذي يسوقه في العبادة حسنة أو سيئة سرعان ما يمل، أو لعله يمل. الذي يعمل من أجل الأجر أو خوف العقوبة يمل، والذي يعمل من أجل المحبة لا يمل. نعم، قد نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في درس القادم. وإن شاء الله في درس القادم نصل إلى الباب الذي بعده ونقرأ أسانيده إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أفادنا بعض الإخوة جزاه الله خيرا أن مالكا كان يقرأ بقراءة نافع، وأن نافعا عنده الفاتحة 7 آيات وصراط الذين أنعمت عليهم آية، ثم ما بعدها آية أخرى. فالخلاف بين أهل العلم المعتبر في رؤوس الآية وعد الآية، في رؤوس الآية وعد الآية. أخي يسأل: ما الفرق بين الجن والشياطين؟ شطنا من بعودة، وقيل من شطة، والأول أرجح علماء اللغة. وشطة أي عظم وتجاوز حده، وأما شطنا بعودة. تقول العرب: شطرت البئر، أي بعدت، بعد قعرها. والجن من جنة، وهو الستر. فالعرب تسمي الجنة جنة لأن أرضها مستورة بالخضرة والجنين لأنه مستور في رحم أمه، والمجنون لأن عقله مستور، والمجن لأنه يستر صدر صاحبه. فالشياطين جزء من الجن، فمن تمرد من الجن وابتعد عن رحمة الله فهو شيطان. والعرب تسمي الجن رجلا وتسمي الإنس شيطانا، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادهم رهقا، فسمى الله الجن رجلا شياطين الإنس والجن، وسمى الله الإنس شيطانا. هل تكون كلمة الوثن أشمل من الصنم حيث يطلق اللغة بالوثنية على عبادة الأصنام والأوثان؟ نعم، الوثن ما لا صورة له، والصنم الذي له صورة. أخ يقول شيبني الإخلاص فلا أعرف كيف أكون مخلصا. الذي يخاف من الرياء ويتطلب الإخلاص هو على خير، كما كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله، كان يقول لا يخاف من الرياء إلا مخلص. فمن علامات المخلص أنه يخاف من الرياء، والذي لا يخاف من الرياء هذا الذي ينبغي أن ينتبه الإخلاص، هذا الذي ينبغي أن ينتبه الإخلاص. كيف تحصل الإخلاص؟ أن تدعو ربك، تجاهد نفسك، فلعل الله يمن عليك فتنتقل من مقامات المخلص إلى مقامات المخلص، والمخلص هو الذي اصطفاه الله فخلصه من حظوظ نفسه. والإخلاص تستعيذ كما كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك، اللهم إني أعوذ أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. ومن أسباب الإخلاص استحضار النية قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل. ومن أسباب الإخلاص الكتمان، تكتم عملك وألا تظهره، وأن تجهد أن يكون حالك في خلوتك كحالك في جلوتك، وأن يكون عملك كقولك، وأن يكون سرك كظاهرك. كان الواحد من السلف كما في الزهد لهناد ووكيع وأحمد، وأنصح بقراءة الأثار، كان أيوب ذكر الله فدمعت عيناه أخذ بأنفه وقال ما أشد الزكام، فيوهم الناس أنه مزكم وأن الدموع التي في عينيه من زكام لا من عبادته. وكان الواحد إذا وضع رأسه على الوسادة ورأسه على الوسادة بجانب رأس زوجته ويبللها دموعا وهي لا تعلم. شيخنا يحسن الحديث ليكن لأحدكم خبيئة، ومنهم من أوقفه على ابن الزبير، فتكون لك خبيئة لا يعرف أحد، هذا من أسباب الإخلاص. خبيئة مثلا تصوم لا تخبر أحدا، لا تخبر الزوجة، لا تخبر أحد، صائم تدخل تأكل بعد الصلاة. فإذا وقعت في ورطة وشدة سل ربك بخبيئتك، خبيئة تنفق على إنسان مسكين، تساعد إنسان أخرق، تكون خبيئة سر بينك وبين الله عز وجل ما يعرف أحد، هذا من أسباب الإخلاص. فالإخلاص توفيق من الله سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان شبعان عيان مترفها لا شيء عنده فيقف بقلب قاسي بين يدي الله، وقد يكون مشغولا مرهقا متعبا جائعا فيقف بين يدي الله فيشعر بلذة المناجاة ويشعر بأنه مخلص في عبادته لربه. لذا الغزالي في الإحياء يقول الإخلاص منا خالصا لله، منا الله عز وجل يمتن على عباده بمنة خالصة. الإخلاص ينجي من الورطات والظلمات ويثبت. يقول ابن القيم رحمه الله من أشد أسباب الانتكاسات فعل الطاعات في الجلوات وانتهاك المحرمات في الخلوات، من أشد أسباب الانتكاسات أن تفعل الطاعة في الخلوة وأن تنتهك الحرمة في الخلوة، أن تفعل الطاعة في الجلوة وأن تنتهك حرمات الله في الخلوة، هذا أهم سبب من أسباب انتكاسة العبد والعياذ بالله تعالى. ولذا تذكرون حديث مسلم: وإن أحدكم لا يعمل، الذي في صحيح مسلم، بعمل أهل الجنة، في الحديث في صحيح مسلم، فيما يظهر للناس حتى يكاد أن يكون ما بينه وبين النار الجنة الذي راعى، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. لماذا آخر عمره ينتكس ويكون الجنة قريبة منه بمقدار ذراع؟ لأن عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر للناس، يظهر أنه من أهل الجنة، لكن هو في حقيقة أمره ليس بمخلص. قالوا في قصة جميلة، قالوا كان شاب مريض، ومريض بشهوة النساء، فكان يتزيى بزي النساء ويدخل المآتم ويبقى ساترا وجهه ويتلذذ في النظر للنساء ويسمع حديثهن إلى آخره. قال: ففي ذات يوم سرقت درة، فقالوا أغلقوا الباب لكي نفتش، فبدأوا يفتشون، وأخذ هذا الشاب يؤخر نفسه، فلم يبقى إلا هو واثنتين، فتوجه إلى الله عز وجل بدعاء المخلص وعاهد ربه إن نجاه من هذه الورطة، فيا رب لك علي أن أستقيم. فوجدوا الدرة مع التي قبله، فقالوا أطلقوا الحرة لقد وجدنا الدرة. فالإنسان متى توجه إلى الله بالإخلاص فالله سبحانه وتعالى يستجيب له. ولذا عمل المؤمن وقلب المؤمن خير من فعله، عمل المؤمن، نية المؤمن أبلغ من عمله، كما ورد في الحديث الذي له طرق ولكن طرقه ضعيفة، مدارها على مجاهيل ومتروكين، لم يصح رواية إلا أن معناه في الشريعة صحيح، تشهد له أحاديث كثيرة، تشهد له حديث الرجل تصدق 3 مرات ووضع الصدقة في غير مكانها فقبل الله منه، وحديث الذي فعل الفعل الذي صورته طاعة، المجاهد والشجاع والعالم وقارئ القرآن، فهؤلاء أول ما تسعر النار بهم. فذاك لم يأتي بالطاعة بصورتها وأتاها بنيتها، وهذا أتى الطاعة بصورتها وتخلفت نيتها. فالذي جاء بالنية دون الطاعة ولم يضع الطاعة في مكانها الله قبله، والثاني الله لم يقبله. وهذا من شواهد أن نية المؤمن أبلغ من عمله، والله أعلم. هنالك طفلة ولدت وشرايينها ضيقة، ويريد الأطباء أن يزرعوا لها شرايين، وأقرب شيء لشرايين الإنسان شرايين الخنزير، فهل يجوز ذلك؟ وهم يقولون إن حياتها متوقفة على ذلك. إذا كان لا يوجد إلا شريان الخنزير ولا علاج لها إلا ذلك فلا مانع إن شاء الله تعالى. فهذه ضرورة، والضرورات تبيح المهدورات، والله تعالى أعلم. هل تجوز العمرة عن أبي الذي مات، وبعد أن أعتمر عن نفسي ثم أرجع للميقات فأعتمر عن أبي؟ لا حرج إن شاء الله، ولا سيما إن أوصى. ما حكم الكلام في المسجد بأمور الدنيا؟ الكلام العارض والكلام الذي تحتاجه لا حرج فيه، على ألا تشوش وألا يشغلك الكلام عن الطاعة في المسجد. الحديث الذي شاع وذاع على ألسنة الناس الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار والحطبة لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن صح عند البخاري في الأدب المفرد أنه في آخر الزمان تكون حلق في بيت الله همهم يتكلموا في الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم ليس لله فيهم حاجة. فالذي يغلب عليه في مسجد في بيت الله كلام عن الدنيا، كلام في الدنيا، ويخوض مع الخائضين ويغلب عليه هذا، فهذا هو المذموم. أما إن احتجت لأن تتكلم في شيء بمقدار ويغلب عليك في بيت الله الطاعة والعبادة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هل القاعدة تقول إذا وجد المسجد قبل القبر وإذا القبر وإذا وجد القبر قبل المسجد قاعدة شرعية؟ هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قضاء الصراط المستقيم. ما حكم بيع سلعة معينة بالمزاد العلني؟ ابن ماجة في كتاب التجارات بوب باب الرخصة في بيع من يزيد، ولازم حديث النهي عن بيع النجش جواز بيع من يزيد. لازم، ما هو النجش؟ أن تزيد مع مواطأة بين من يزيدون ليوقعوا طرفا ثالثا في الشراء بأعلى سعر، فإذا وقعت الزيادة من غير مواطأة من غير نجش فلا حرج في ذلك، فالبيع من يزيد مرخص فيه. وابن ماجه أسند حديثا فيه ضعف رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع من يزيد، لكن كما ذكرت الأصل في بيوع الحل، فإذا حصلت المزايدة من غير مواطأة وهي النجش فلا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول أحد الإخوة لعله يكون أحيانا تكون الأرباح أحيانا مضاعفة بشكل كبير، هل هذا جائز؟ الشرع ما حد حدا للربح، ومن حد حدا للربح بالثلث أو الربع فإنما هذا كلام لبعض الفقهاء. وفي البخاري معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عروة البارقي رضي الله تعالى عنه اشتري له شاة بدينار، فاشترى له شاة بدينار ثم وهو راجع باعها بدينارين، ثم رجع فاشترى شاة بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه دينار وشاة وأقره صلى الله عليه وسلم. فهذا عروة البارقي رضي الله تعالى عنه كم ربح؟ كم ربحها؟ 100%. أولياء الأمور كما يقول أئمة الهدى من حقهم التسعير، فهنالك سلع يحتاجها الناس وفيها ضرورات، والشرع هذه السلع حرم فيها ربا الفضل، وهذه السلع جوز فيها المزابنة والمزارعة والمخابرة والمحاقلة، فالأشياء حاجية الناس إذا الشرع إذا أولياء الأمور سعروها فيحرم شرعا أن نفتأت عليهم ونتعدى على تسعيرهم. فالتسعير يدرجه العلماء تحت المصالح المرسلة، فالشرع أعطى أطلق المصلحة لأولياء الأمور أن يساعدوا، فالسلعة التي لها سعر يحرم الزيادة فيها. وأما السلع الكمالية التي يحتاجها الإنسان مرة فالممنوع فيها أن تستغل صاحب الحاجة، سعر دائما عند التجار له حد أعلى وأدنى. ظفرت بآثار في المحل الثامن محلل ابن حزم عن قتادة وغيره أنهم سئلوا عن أناس اشتروا سلعا ثم تبين لهم أنهم اشتروها بغير سعر السوق، فأفتوا بإما أن ترد وإما أن يرجع إليهم الزيادة التي زادت عن سعر السوق. فالفيصل في مقدار الربح أعراف التجار، أعراف التجار هي الفيصل في هذا الباب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأجيب على بعض الأسئلة في درس غد الفجر إن شاء الله في مرج الحمام في مسجد الرحمة. أسأل الله التوفيق والثبات والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.